السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، بعد انقطاع من قبل رمضان بلغوني الإدارة أن أنتم زعلانين مني عشان خاطر ده، فما تزعلوش رغم ان انا قلت من قبل رمضان، من نص شعبان تقريبا لغايه اول محرم بكون خارج مصر. فلو ترجعوا للتسجيلات هتلاقوني الفتره دي انا اعتذرت وقلت هعتذر منها، على اساس في هذه الفتره لن اكون موجودا في مصر. انا وصلت فجر امس، يعني ولما بلغني ابننا الحبيب الدكتور احمد قلت لا يعز عليا ان اولادي يزعلوا مني، فانا الاول بعتذر. اول ثانيا بلغني ان هو في اقتراح لو نغير الكتاب لمختصر متن اقل من جمع الجوامع. في خلال دراستي لاصول الفقه انا لم اجد متن اصغر من جمع الجوامع، فان وجد يعني بلغونا. رغم ان جمع الجوامع كما قلت في اول محاضره في المقدمه انه يحوي مباحث ومسائل 100 مصنف جمعه الامام منه هذا الكتاب. هو كلمة زهاء 100 مصنف كان من باب التواضع، لكن هو في الأصل 100 مصنف، وإلا في مصنفات كبيرة جدا لم تحوي ما حواها جمع الجوامع. ولهذا قلت يعني أزف لكم بشرة بعد استشارة من الدكتور أحمد والجمعية هنا، قلت إن شاء الله سنتم الكتاب في عدد محاضرات معينة وأنتم في يدكم الإطالة والتقصير. لما تقول لي عيد هعيد، فبالتالي لما في الإعادة هيبقى الوقت طال خلاص، وأنا معك يعني إلى أن يعني يفهم الكتاب من أوله إلى آخره. ولما ننتهي من الكتاب عرضت الجمعية أنها ستأخذ اختبارا للحضور، وبعدها الناجح نتيجة النجاح سيحصل مني على سند متصل إلى الإمام السبكي مباشرة في الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى. الله يكرمك شيخنا، الله يجزيك خير ويكفي ان الله يكرمك. الله ان شاء الله باذن الله تعالى. هو الاصل في السند حفظ المسند، ودائما كان فيما عدا النصوص بيبقى السند في الكتاب، يعني سند البخاري سند مسلم. اما في كتب اهل العلم السند بيكون للشيخ، لكن مشايخنا الكرام كانوا يخصوا بالكتاب. يعني مش هقدر اقول لك انا اديك سند في كل كتب الامام السبكي، لكن هعطيك سند في كتاب جمع الجوامع تماما. خلاص، احنا وصلنا في اخر محاضره وقفنا عند الفرض والواجب. عند الفرض صحيح ده؟ صحيح ولا في راي ثاني؟ انا بيت الان منكم كمشايخ. لا اذا عايزين نرجع شويه ثانيه خلاص، انتوا اصحاب الاطاله والتقصير. تمام، طيب بسم الله. والفرض والواجب مترادفان خلافا لابي حنيفه وهو لفظي. الفرض والواجب كلمتان في اللغة العربية مترادفتان، معناهما واحد، مبناهما مختلف، واستخدام كل منهما أيضا مختلف. فالفرض هنا لما قال الإمام والفرض والواجب مترادفان خلافا لأبي حنيفة، الترادف لغوي. احنا أخذنا في البداية أن علم الأصول بيدور حول الرابط بين اللغة والاصطلاح. أن الفرض معناه في اللغة كذا ومعناه في الاصطلاح كذا، علم الأصول يكمن بين تعريفي اللغة والاصطلاح. الفرض بمعنى المكتوب، كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصيام لغة. وفي الناحية الشرعية أو الناحية الاصطلاحية أو معناه في الاصطلاح، ما يلزم المسلم أو المؤمن القيام به، فلا تبرأ الذمة إلا بأدائه، ولا يخرج عن العهدة إلا بتأديته. أما الواجب، قال الواجب في اللغة بمعنى السقوط، فإذا وجبت ذنوبها أي سقطت خلاص. وفي الشرع له معاني كثيرة جدا، اهتم علماء الأصول بتعريفات الواجب في الفرض على مذهب الجمهور اللي هم مالكية والشافعية والحنابلة ومعهم المتكلمين، اهتموا بتعريف الواجب لأن الاثنين الفرض والواجب عندهم سواء. كلمتان مترادفتان. طب ايه الفرق بين الفرض والواجب؟ لما نعرف تعريف الواجب عند الاصوليين هنجد ان بعض الاصوليين قالوا ما يذم تاركه ويثاب فاعله. ما يذم تاركه ويثاب فاعله. حتى يكمل هذا التعريف بنضيف كلمة امتثالا، لأن الأجر لا يحصل إلا إذا نوى الإنسان تحصيل الأجر، فإذا فعل فعلا معينا مجبورا عليه فلا أجر له. قل ما يثاب على فعله امتثالا ويعاقب على تركه، لأن الترك ما فيهوش امتثال. خلاص، ما يثاب على فعله امتثالا يحصل الثواب على الفعل إذا امتثل، إذا احتسب، إذا أدى في نيته أنه يفعل فعله الله سبحانه وتعالى أمره بأدائها. الفرض كذلك في نفس التعريف. جاءت الحنفية مذهب ثاني عندنا، لما نرجع احنا قلنا أول مرة اتكلمنا في 3 ساعات تقريبا على مناهج التكليف، مناهج التأليف في علم الأصول. فقلنا الجمهور هم دول ومعاهم قبلهم الأحناف أو مذهب الحنفية في الأصول. قالوا هناك فرق بين الفرض وبين الواجب، هناك فرق بين الفرض وبين الواجب. ونظروا إلى الفرض والواجب من باب تحصيل الحكم الشرعي. لاحظ أن مذهب الجمهور نظروا إلى أدائه، طالما هنا أنا هأثاب على فعله إذا امتثلت الأجر وسأعاقب إذا تركته، وهنا كذلك أي في الفرض وفي الواجب كذلك، فلا فارق بين الاثنين. الحنفية قالت لا، من حيث الوصول الفرض يكون بدليل قطعي، ما وصل إلينا وجوبه قطعي الدلالة يسمى فرض. أما الواجب ما وصل إلينا بدليل ظني، بدليل ظن الدلالة، يعني فرقوا في وصوله وليس في النتيجة المترتبة عليه. خلاص. طيب تعال عشان نقدر نقول في علم الأصول، علم أصول الفقه، هذا الخلاف لفظي ولا غير لفظي؟ إيه المعنى لفظي وغير لفظي؟ لفظي يعني يختلف في مبنى الكلمة فقط، أما غير لفظي نجد أثر مترتب عليه في الفقه، نجد أثر مترتب عليه. لما أقول لك في خلاف فعلي بين الواجب والسنة هتجد أحكام اسمها واجبة وأحكام يطلق عليها سنة، بين الواجب والحرام هتجد إن في أحكام واجبة وأحكام حرام. طب الفرض والواجب هل توجد أحكام مترتبة عليها؟ عشان أقول خلاف لفظي ولا خلاف بالفعل قائم، لو بحثت في الفقه من الطهارة إلى القصاص والديات كل الفقه بالحصر كده لن تجد إلا مسألة واحدة فقط وهي الحج، فقط الحج. قالوا الوقوف بعرفة فرض وما عدا واجبات، الوقوف بعرفة فرض وما عدا، وهذا الذي تمسك به الأحناف. الإجماع انعقد على ذلك أن الإنسان إذا نقص منه منسك عرفة عليه في العام القابل إيه؟ الإعادة. لكن أي شيء آخر عليه جبر، عليه دم أو صيام أو طعام، على حسب المفتي الذي سيفتيه، على حسب حاله المستفيد من الفتوى. تمام. لكن هل مسألة واحدة تجبر الأصولي أن الخلاف يكون خلاف قائم؟ قالوا لا، فالجمهور على أن الخلاف لفظيا، لهذا قال الإمام مترادفان، يعني 2-1، ولما يطلق على إطلاقه كده يدخل فيه اللغوي والاصطلاحي، خلافا لأبي حنيفة. أبي حنيفة فرق بينهم وهو لفظي، لأن ده رأي الجمهور وهو لفظي وهو الراجح، وهو الراجح. ليه؟ طب هنعمل إيه في المسألة بتاعت الحاج؟ الجمهور قالوا أن الحج عبارة عن أركان وواجبات، أي عمل في ركن ومحصلات للركن، في ماهية وفي أداء وشروط تؤدي إلى الماهية، مثل عقد الزواج مثلا. إيه أركانه؟ الرضا والولي والإشهار الذي ينبني من الشهود. تمام. طيب إيه اللي يحف هذه الثلاثة؟ قالوا نجي في الرضا، لابد تكون الزوجة كاملة الأهلية والزوج كامل الأهلية في الاختيار، ما فيش إرغام، ما فيش إكراه، ما فيش إجبار، ما فيش دي مكملات. خلاص. برضو في الولي لابد أن ألا يكون سفيها، أن يكون واعيا، صاحب ولاية، صاحب ولاية طبعا لها شروط كثيرة جدا، وهكذا الإشهار، عدل الشهود وترتيب ما يترتب على عدل الشهود، وهكذا. يبقى في أركان وفي ماهيات تؤدي إلى الأركان. قالوا الحج هو عرفة، وأما الماهيات التي يستكمل بها منسك الحج هي النزول بمزدلفة، النزول بمنى، الطواف، السعي. فهذه كلها تسمى واجبات. الركن إذا فقد، فقد الشيء، هي الدعامة الرئيسية في الشيء، يتكون الشيء به وينفك إذا انفصل عنه. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإيتاء الصلاة، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. قالوا إذا نقضت واحدة وقع الإسلام. واستدلوا برواية لعبد الله بن عباس رواها الأجري في شريعته بسنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شهادة أن لا إله إلا الله أول ما فرض علينا الله عز وجل قولها للناس، ولما علم وهو أعلم أن أداها، أن الناس أدوها، فرض علينا الصلاة، ولما علم وهو أعلم أنهم أقاموها فرض علينا صيام رمضان، وهكذا حتى وصل إلى آخر الحج. فقال سفيان بن عيينة أحد رواة الحديث: ومن ترك خلة من خلال الإيمان فقد كفر. فقالوا هذه الدعامات إذا أسقطت واحدة منها أسقط الشيء كله الذي عليه. وده الحديث الذي احتج به الذين يقولون بأن تارك الصلاة كافر، رغم أن الجمهور على خلاف ذلك وهو الراجح. خلاص، لكن احنا هنا ما بنتكلمش في احكام شرعيه، بنتكلم في اصل منبت الاحكام، ازاي خرجت الاحكام. خلاص، بس انا بحاول امثل، وده اللي انتوا العهد اللي يعني قلت يا ريت يبقى فيه امثله عشان نفهم القواعد شكلها ازاي. تمام. فالخلاف لا يكون خلافا معتبرا الا اذا بنى عليه عدد من المسائل الفقهيه يغني الفقيه او الاصولي على الاخذ به او رده. ولذلك قسموا العلماء مسائل الدين، منهم من قال أربعة ومنهم من قال خمسة. أربعة باعتبار إيه وخمسة باعتبار إيه؟ قالوا هناك في مسائل متفق عليها اسمها المعلوم من الدين بالضرورة، فش خلاف دي، تعلم بمجرد قراءة النصوص، ده نوع، من حيث النوع وليس من حيث الكم. احنا بنقسم الأحكام الفقهية الواردة في الفقه كله من حيث النوع مش من حيث كم المسائل، فدي نوع منه. نوع تاني قال أنا الأحكام الفقهية كيف تصل للإنسان؟ بدليل ودلالة مبني على الدليل. فسيكون التفرقة باعتبار الدليل والدلالة إلى أربعة أنواع: إما أن تكون ثبوت هذه الدلالة عن طريق دليل قطعي ودلالة قطعية، نسميه قطع الدلالة، قطع الدلالة، قطع الثبوت، أدي نوع، قطع الدلالة، قطع الثبوت، أدي نوع. ونوع آخر، خلي بالك النوع الأول ده بيدخل فيه معلومة الدين بالضرورة، عشان كده قلنا قالوا أربعة وقالوا خمسة. نوع ثاني قال لا، قد يصل إلينا الدليل بدلالة ظنية، حديث أحد مثلا أو حديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه، هيبقى ظني الثبوت ويكون دلالته قطعية. خلاص، مثلنا بحديث استمسك به ابن حزم وكانت من ورائه الظاهرية في حكم التصفيق للرجال، حينما قال أن التصفيق خاص بالنساء مباح للرجال. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما التصفيق لمن؟ قال للنساء. فالحكم وارد للنساء، هو ما عنده مفهوم لأن أنكر المفهومات، لكن مفهوم مخالفة النص بتثبت أن التصفيق لا يكون للرجال. فالجمهور قال حرمة التصفيق على الرجال من مفهوم هذا النص. ابن حزم رفض المفهوم واستمسك بالمنطوق، فخذ بالمنطوق، أصبح الحديث وصوله إلينا وصولا قطعيا، إلا أن ظنية الدلالة الموجودة بين المفهوم والمنطوق خلت الدلالة ظنية، فقطعي الثبوت ظني الدلال، قطعي الثبوت ظني الدلال. بس النوعين التانيين العكس: ظني الثبوت قطع الدلالة، ظني الثبوت ظني الدلالة. خلاص، يعني يا قطع الثبوت قطع الدلالة، يا قطع الثبوت ظني الدلالة، يا ظني الثبوت ظني الدلالة، يا ظني الثبوت قطع الدلالة. هذه الأربع أحكام لا بد، قالوا، أن تكون على الأقل أربع أخماس هذه الأحكام مبنية على هذا الخلاف، عشان ما اقولش الخلاف ايه لفظي. لو دورت في كتب الفقه كلها ومسائل الفقه كله هتجد ان مساله الفرض والواجب هذه مساله لفظيه، لن تجد بالحصر مساله يقع فيها هذا الخلاف الا الحج فقط. والمندوب والمستحب والتطوع والسنه مترادفه خلافا لبعض اصحابنا وهو لفظي. ده الحكم الثاني. احنا قلنا الاحكام التكليفيه تنقسم الى خمسه عند من؟ عند الجمهور فقها، مش الجمهور اصولا. الكلام ده لو ترجعوا له في المحاضره الاولانيه، ان الجمهور لما هنقول جمهور الاصول يبقى هناخد المذاهب الثلاثه مالكيه وشافعيه وحنابله وايه؟ متكلمين اشاعره ومعتزله. لكن لما اقول الجمهور فقها يبقى اعني بمين؟ ها؟ الفقهاء بس. مالك والشافعي واحمد، او المالكيه والشافعيه والحنابله بس. جزاكم الله خير سيدي، الله يكرمك، الله يبارك فيك، سلم هداك سيدي، الله يبارك لك. ماشي يا مشايخ؟ فالجمهور جمهور الفقهاء قالوا هي خمسه، وقلنا ساعتها واجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام، وزاد المتكلمين صحيح وفاسد. خلاص؟ بسبعة عند المتكلمين، وخمسة عند جمهور الفقهاء، وخمسة عند الأحناف. صحيح كده؟ لا مش نعم يا مولانا، أنعم الله عليك يا سيدي. ستة عند الأحناف، الله يكرمك يا ابني. ستة عند الأحناف، ليه؟ للتفرقة بين الفرض والواجب. أنتوا ما رجعتوش يا مشايخ، أنتوا بس تنتقدوا بس. ما تنتقدش يا عم الشيخ، وبص الكلام اللي أخذته قبل كده. تمام؟ لو قصيت قبل كده احنا قلنا الكلام ده. عند الجمهور سبعة. الجمهور مين؟ جمهور الأصوليون سبعة. جزاك الله خير سيدي، الله يكرمك. جمهور الفقهاء خمسة. الأحناف ستة. خلاص الكلام ده أنا بعيده عشان بس إيه، يعني التكرار بيعلم شطار. صح ولا؟ إيه؟ السؤال ده طيب جدا. ابننا بيقول الأحناف يعني فرقت بين المكروه تنزيها والمكروه تحريما، لكن هم في الآخر قالوا لفظي، فلذلك هذا الخلاف لا يعتبر عند باقي الأصوليين. خلاص. وأيضا في الحرام قالوا الحرام لذاته والحرام لغيره، لكن قالوا أيضا لفظي للدلالات التي وردت في الأحكام عندهم يعني. والسبب في كده إن هم بنوا أصولهم على فروعهم، بنوا أصولهم على يجيبوا فتاوى الإمام ثم فتاوى أبو يوسف ثم فتاوى محمد بن الحسن ويكيفوا عليها أصول فقه، تخريج الأصول على الفروع. أما تخريج الفروع على الأصول ده مثلا من؟ الجمهور. عشان أنت إيه، بعض الشباب كان مرة سألني قال لي ما في كتب اسمها تخريج الفروع على الأصول عند الاثنين. لا، قلت له بص على جلدة الكتاب، جلدة الكتاب هتلاقي تخريج الفروع على الأصول للإسناوي مثلا، أما الثاني تخريج الأصول على الفروع للزنجاني. هو الكلمة مختلفة بس هو ايه يعني استرق نظره العنوان فخذ الاثنين زي بعض وخلاص، عشان عايزين تمهل في القراءة، تمهل في القراءة بس. تمام يا شيخ؟ ده الحكم الثاني من الأحكام التكليفية، المندوب. ورد بأكثر من ترادف، هو ذكر منه ونسي واحدة أو ترك واحدة. قال المندوب والمستحب والتطوع والسنة. هو ختم بالسنة لأن السنة هو الحكم المعروف أو المشهور. في حكم ثاني او مترادف ثاني جاي اسمه النفل. يبقى المستحب والمندوب والتطوع والنفل والسنه، خمسه امور مترادفه بمعنى واحد. طب هل نقدر نقول خلاف لفظي؟ خلاف لفظي، لانها الاصل في الخلاف فيها ينبني على تحصيل اجور بس. لو تركت السنه بمجملها بترادفاتها الخمسه لن يحصل عليك اي وزر تماما. فوقع الخلاف في الفرض والواجب عشان نشوف الخلاف ده هيترتب عليه وزر ولا لا. عشان كده قلنا امتثالا ما يذم فاعله ويثاب، ما يذم تاركه ويثاب فاعله امتثالا. تمام. المندوب قالوا ما ندب الشرع الى فعله، ما ندبه الشرع الى فعله. والمستحب وهو المحبوب شرعا، لان فيه حرفين من حروف الزياده تدخل في حروف الطلب، السين والتاء. حروف الطلب ثلاثة، الألف والسين والتاء. استحب، خلاص يعني زاد محبة في الفعل. طب مستحب يعني محبوب عند طالبه أو نادبه وهو الله سبحانه وتعالى أو الشارع. التطوع وهو الشيء الزائد عن الحاجة، وهو يساوي النفل ترادفا ومعنا، عشان كده ما ذكرش كلمة النفل. فمن تطوع خيرا فهو خير له، شيء نفل يعني زيادة، ومنها كلمة الأنفال اللي اسمه فيها الصورة. والسنة، ولهذا جاء عند السنة وقال السنة هي الطريقة، حتى في الشروع وحتى في منع الموانع قال السنة هي الطريقة لغة وليست شرعا، لأن السنة شرعا هي كل ما أثر على النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، من قول أو فعل أو تقرير. احنا طبعا بناخد المصطلح عند أهله، لو طلعنا بره مصطلح شويه ودخلنا في الحديث مثلا، مصطلح الحديث هنجد بيزيد امر خلقي او خلقي على هذه الصوره. خلاص. بتوع السير بيزيدوا جمله ثانيه كمان عن بتوع الحديث، يقول لك او حكي عنه تقريرا. طب ما في تقرير عند الاصوليين؟ لا، تقرير الأصوليين الذي بنى عليه حكم، كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم على فعل عمار في التيمم لما أصبح هو وعمر جنبا ولم يجد الماء، فتمرمغ عمار في التراب كالدابة لما وجد البغل الله يعافينا وإياكم يتمرمغ في التراب، ففعل كما فعل. فلما حكي الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إنما كان يكفيك يا عمار هكذا، فضرب يده مرة ومسح، ومرة ثانية وجهه وعلمه التيمم. فهذا إقرار إن بني عليه حكم. أما تقرير شيء معين حكاية، كما حكوا في حديث مسلم عن النغير، ماذا فعل الله بالنغير يا عمير؟ حديث النغير الذي أخرج منه ابن القاسم 64 حكما فقهية، وطبعا ليبين حتى القصص التي ترد في القرآن وفي السنة يخرج منها أحكام شرعية. تمام. قال مترادفة خلافا لبعض أصحابنا، وهو لفظي ولا يجب بالشروع، خلافا لأبي حنيفة. اختلف الفقهاء مع الجمهور هل لو أن الإنسان بدأ في مندوب أو مستحب أو متطوع أو نفل أو سنة يجب عليه إتمامه أو لا؟ خلاف كبير جدا هتجد بين الأصوليين وبين الفقهاء مع بعض. الجمهور على عدم إتمامه، الجمهور على عدم إتمامه أصولا. ليه؟ لأن فقها ابن الإتمام على شيء آخر. لو إنسان بدأ بعمرة وطاف بالبيت، هل له أن يفك عمرته ويذهب دون أن يتم؟ ها؟ لو أخذناها بالأصول بهذه الصورة له أن يفك عمرته، لكن الفتوى على ذلك لا. نقول الإجماع انعقد على أنه لابد من جبر يجبر ذلك أو تستكمل العمرة، حاجة من الاثنين. طب يا عم هي البدء في المندوب يوجب الإتمام؟ لا، البدء في المندوب لا يوجب الإتمام أصولا، لكن عشان عندي أحاديث تاني نهى النبي صلى الله عليه وسلم حديث أسامة بن زيد في الأربعة عن مخالفة العبادات، وأيد ذلك قول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. أنت بدأت في العمرة فتمها من باب زيادة في الأجر، فأصبح الأمر في دلالة ثانية غير رح نتكلم فيه. طب منين قال الجمهور لا يوجب الإتمام؟ قال لأن أصل العمل سنة، كيف يبنى على السنة واجب؟ أصل العمل سنة، أنت بتبني سنة كيف يبنى على السنة واجب؟ والخلاف ده بتجده مشهور جدا في صيام التطوع. إن أفطر الإنسان ناسيا في صيام الاثنين أو الخميس هل يتم ولا يتم؟ خلاف لنا عند الفقهاء كبير على هذه القاعدة الموجودة. الحاصل في هذا الخلاف كله أن ليس عليه وزر، لو يتم ليس عليه وزر، لكن إن أتم فهو الأولى، لأن النصوص التي دلت على الإتمام، لابد أن يتم. وأتم الحج والعمرة لله، ما قال حج فرض ولا حج سنة، ولا قال عمرة فرض ولا عمرة سنة. فالعموم بالقاعدة التي ذكرناها من قبل، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. هذه القاعدة. الله سبحانه وتعالى في النص ما فصل حجة فرض ولا حجة سنة، فأنزلت في عموم الأمر، تنزل على عمومها. عندك مخصص يخصص لي حجة سنة ولا حجة فريضة؟ ما عنديش، يبقى يظل العموم على عمومه. ده اللي بنسميه ظن الدلالة. يأخذ بالظن؟ يأخذ بالظن. هيجي معنى ليه بناخذ بالظن؟ هيجي الإمام في النهاردة إن شاء الله هنتكلم عليه. ووجوب إتمام الحج لأن نفله كفرضه نية وكفارة وغيرهما. ده السطر اللي احنا قلنا عليه أن الجمهور قال أن هناك أدلة دلت على أنه لابد من إتمام الفعل استزادة في الأجر، خلاص، من باب أن الإنسان مأمور بألا يبطل عمله، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مخالفة العبادات. حديث أسامة بن زيد أخذ منه إيه؟ قالوا يجوز قضاء السنن، المتعود على السنة القبلية والبعدية في الظهر، خلاص، واتزنق في شغل، اتزنق في امتحان، اتزنق في دكتور، في عيادة، في أيا كان، ما صلاش لا قبلية ولا بعدية، يجوز له قضاؤها. ليه؟ لحديث أسامة بن زيد هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مخالفة العبادات. مفهوم يا مشايخ؟ ثم بدأ بعد أن أتم بذلك هذا الأمر لنتكلم في الأحكام التكليفية الوضعية. طب فين الباقي يا عم الشيخ؟ فين باقي الأحكام؟ ها؟ أنا عندي لسه حرام وعندي مكروه وعندي مباح، فينهم دول؟ يا مشايخ؟ فاكرين لما تكلمنا على اقتضاء الخطاب، قلنا خطاب الله تعالى المتعلق بإيه؟ على سبيل الاقتضاء او التخيير او الوضع، مش كده؟ طيب جينا في الاقتضاء وخرجنا كم حكم؟
أربعة.
اقتضاء للفعل لازم سميناه واجب، واقتضاء ضده للترك لازم سميناه حرام. جينا الثاني قلنا اقتضاء للفعل غير لازم سميناه سنة او مستحب، واقتضاء للترك غير ملزم سميناه مكروه. يعني بالضد تبين الاشياء، لما نتكلم على الواجب عكسه نتكلم به على الحرام، طب فين المباح؟ وكذلك السنة عكسه المكروه، فين المباح؟ ها، في التخيير القضائي او التخييري او الوضع. عشان كده هو لما تكلم عن الاباحه في الاول وتكلم عن احكام الاثنين بالضد تبين الاشياء، فبدا في الاحكام التكليفيه الوضعيه. كلمه وضعيه ليست من وضع انا وانت كما يظن بعض الطلبه ان احكام وضعيه يعني معموله بيننا وبين بعضنا، لا، هي وضعها الشارع علامات على الاحكام التكليفيه، ولذلك بتاتي في بعض الكتب ملاحق ما يلحق بالاحكام التكليفيه. التكليفيه الشرعيه اللي احنا عارفينها، الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. طيب الاحكام التكليفيه اللي هي علامات على هذه الخمسه، فبدا بالسبب، والسبب ما يضاف الحكم اليه للتعلق به من حيث انه معرف او غير او غيره. فين هو وغيره معرف؟ هل صوتك يسمعنا؟ ايوه.
لان نفله كفرد نية وكفاره وغيرهما.
نعم. ها؟ هو بيتكلم على ايه؟
غيرهما ومثلا
بس غير ايه؟ النية والكفاره.
النية والكفاره
غيرهما. الهاء ضمير يعود على ايه؟ النية والكفاره، ما احنا قلنا القاعده النحويه الهاء ضمير يعود على اقرب مذكور. النية والكفاره. طيب السبب هو الوصف الظاهر المنضبط، الوصف الظاهر المنضبط لإيه؟ ما يضاف الحكم إليه. فقالوا أنه هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يصلح أن يضاف إليه الحكم، زي مثل منطقي الباب. سبب لإيه؟ للدخول للغرفة، فأصبح حكم الدخول للغرفة مرتبط بإيه؟ بالباب. الحبل بين موصل وموصل إليه، فيجوز أن يقال على الحبل إيه؟ سبب. وده معنى من معاني اللغة العربية لي، يعني يكون وصفا ظاهرا منضبطا يضاف إليه الحكم، يصلح أن يضاف إليه الحكم للتعلق به من حيث إنه معرف أو غيره، لأن الحكم بيتعلق بهذا السبب. عند الشافعية يقول هو يكره الدفن في الرمال الهائلة. الرمال الهائلة اللي هي ايه؟ النعمة. كل ما يحفر القبر يردم مرة اخرى. الرمال النعمة دي. طبعا انت هنا شق كتير معايا مالكي. بس انا يعني هو مثل للشافعية لانه اوقع شوي. خلاص؟ وإلا متأخر المالكية من ابن عرفة وانت جاي قايل نفس المثل. غير متقدمين عند المالكية. الرمال الهائلة فيها كراهة للدفن فيها لأن لا يحصل فيها قبر، كل ما يحفر بيرجل. فتجد الشربيني يقول لي ايش معنى الشربيني؟ لأن احنا قلنا مرة فاتت هو محقق المذهب، مقرر المذهب، يقول وتزول الكراهة بوجود التابوت، مع أن التابوت بالإجماع مكروه عند الأئمة الأربعة مكروه. ليه هنا حطوا التابوت؟ عشان يزيل الكراهة الموجودة فين؟ في الرمل الهائلة، مش كده؟ فتجد بعض الكتب التي نقلت من شربيني قالت ايه؟ وسبب إباحة التابوت الرمال الهائلة. وسبب إباحة التابوت، هو معروف ان الإجماع انعقد على حرمته، على عدم جوازه. سبب إباحته ايه؟ الرمال. أصبح السبب هنا وصف ظاهر منضبط اللي هو الرمل اللي احنا بنشيلها. الحكم تعلق به في وجوده وفيه عدمه. لما يتعلق الحكم بالوصف الظاهر المنضبط وجودا وحكما، حصل الترابط بين السبب والعلة. كثير من الفقهاء لا يفرق بين السبب وبين العلة، لكن في تقسيمات العلة عند الأصوليين لما هنجد أن الأصوليين وجدوا وصفا دقيقا للعلة وتقسيمات. علة مؤثرة ولا غير مؤثرة، علة مناسبة ولا غير مناسبة، علة مجتهدة ولا علة مستنبطة ولا علة نصية، عشان يخرج من الخلاف الدائر بين الشبه في السبب وفي العلة. ده وصف ظاهر منضبط وده وصف ظاهر منضبط. ده وصف ظاهر منضبط يدور معه الحكم وجودا وعدما، وده كذلك. طب الفرق في ايه؟ في مدى التأثير بين الوصف والموصوف به. خلاص؟ بين الوصف والموصوف به. هيجي 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 الحكم، اصبر يا مولانا. ما يضاف الحكم اليه للتعلق به من حيث انه معرف او غيره، او غير معرف، سواء عرفه او غير معرف. ده فارق موجود بين السبب وبين العله. عندي قاعده في العله، عدم معرفه العله لا ينكر وجودها. طب السبب هل ممكن انكر وجوده؟ قالوا يجوز انكار وجوده اذ لم يعلم. لكن هذه جملة منطقية، جملة عقلية، لكن تطبقها على الواقع شرعيا مش هتجد الكلام ده. لأن ما فيش حكم إلا بسبب. فيش حكم إلا لابد أن يكون سبب موجود عشان يكون مسبب موجود. فكل سبب له مسبب، وكل مسبب يكون تابع لسبب، وهكذا. طب الفرق بينه وبين العلة؟ قالوا العلة تؤثر في الحكم والسبب لا يؤثر فيه. العلة تؤثر في الحكم والسبب لا يؤثر فيه. والشرط أو غيري، والشرط، الشرط هو هيترك الكلام على الشرط وهيتكلم فيه لما يجي في التخصيص، باب التخصيص المخصصات. لأن الشرط مخصص بمعناه، إن خرجت من الدار فأنت طالق. طبيعي أي واحدة متجوزة في بيتها تطلع وتطلع من تخش من البيت، صح؟ تخرج من الدار تطلع من الدار، فأصبح خروجها ودخولها ده شيء في العمومات. لما دخل الشرط أصبح هنا في تخصيص معين بكلام الزوج، إن خرجت دلوقتي تبقى طالق. فعشان كده نقل بعض الأصولين مش كلهم الشرط من مكان الكلام عند الأحكام التكليفية الوضعية إلى الكلام في المخصصات عند العام والخاص. قال أن الشرط يخصص المشروط. المشروط دخول وخروج. ما أنا مش جايب واحدة في البيت حابسها، صح ولا غلط؟ ولا في حد فيكم بيحبس زوجته؟ ما نقدرش طبعا، هتاخد فقالوا ده في هنا مخصص معين بالشرط، فقالوا الشرط يخصص المشروط. فنقل الكلام، قال والشرط من الأحكام التكليفية الوضعية، إلا أن الكلام عليه حياتي في المخصصات. والمانع، والمانع في اللغة هو الحائل بين شيئين. هذا الباب مانع بين الدخول والخروج، خلاص بين حاجتين اثنين، تمام. لكن يترتب عليه ولا يترتب عليه، ده المعنى الشرعي بقى. الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم، يعني في تأثير ولا مفيش تأثير؟ وضرب لنا مثل، هو قال كالأبوة في القصاص. يعني لو جه واحد حب يقتل أبوه، أو اب واحد عايز يقتل ابنه الأول، هل يقام الحد على والده؟ قالوا في أبوة موجودة تمنع إقامة الحد، مع أن القتل له حد. خلاص؟ طيب، والأبوة هنا هل شبهة يدرى بها الحد زي ما قالت الأحناف؟ لا، ليس شبهة، ولكن هي مانعة، مانعة. طيب هل يقاس عليها غيرها كالربيبة مثلا؟ رجل قتل ربيبته، هل يقاس عليها شيء؟ قال لا، لا يقاس عليها، لأن القياس في العبادات لا يصح، والقياس في المنصوصات لا يصح، لا قياس مع نص. وقال الأبوة، الأبوة لا يقتل الأب بابنه، هكذا النص، لا يقتل الأب بابنه. فهذه هذا النص ورد فيه لفظة الأبوة، فمش هذا رقيس عليه حاجة تانية. فأصبح مانع بين تطبيق الحد الذي فيه وجوب لتطبيقه لوجود أبوة بين القاتل والمقتول. أيضا لا يرث القاتل. لو واحد بقى عكس عايز يقتل أبوه عشان يورث، يستعجل الإرث، خلاص يمنع من الإرث لأنه قتل والده، لأن أصبح القتل هنا مانع لإيه؟ لاستجلاب الإرث، لاستجلاب الإرث. ما هو مش هيورث إلا أبوه مات، فقال لك أموته عشان أخذ الفلوس، خلاص هذا الموت مانع للإرث. فالمانع هو الحائل بين أمرين، بين أمرين يؤثر كل منهما في الآخر. الأبوة أثرت في القصاص، والقصاص كان لابد منه لكن أثر فيه، وكذلك القتل. العشاء ده هنا ولا برا؟ موجود يعني، هو مظبوط ال لسه. طيب خلاص،
الامر القاضي لا يقطع لكن لا يرفع اذن.
من
الامر القاضي هو منع من القصاص.
تمام بالضبط كده. كما ان الابن يمنع اذا قتل والده، فالاب اذا قتل ابنه يمنع منه الحد ويمنع ايضا من الميراث، فلا يورث للحكمين. خلاص. والصحه، وبيستكمل الكلام على الاحكام التكليفيه الوضعيه. الصحه، الصحه معناها في اللغه الاعتداد بما صح، الاعتداد بما صح، الاعتداد بالشيء الصحيح. خلاص. بعض الكتب يقول لك ما تصح به النفوذ، اذا قلنا العقد ده صحيح يبقى يترتب عليه اثاره، اذا عقد النكاح صحيح يبقى يترتب عليه الوطء، عقد النكاح فاسد يبقى لا يترتب عليه الوطء. انا قلت مره، سالني اخ من الاخوه هنا على موضوع متى يبطل عقد النكاح، يقتل بعد العقد ولا بعد الوطء؟ قلت له بعد العقد، فقال لي ليه؟ قلت له هيجي لنا كلام فيه، مش عارف لو موجود انا هو الاخ ابننا ولا موجود مش موجود. لكن اذا كان العقد موجود، عقد النكاح، وصح عقد النكاح واحنا ما زلنا في فتره العقد، خلاص صح، يقول له يصح الوطء بناء على صحه العقد. طيب هذا العقد الذي تم كان عقد باطل لا يصح، وعندي حالتين، اما ان يحدث وطء واما لا يحدث وطء. طيب اذا حدث وطء نقول له الاصل في العقود بالمآلات، خلاص صحح الفاسد واكمل وطئك. رجل عقد على امرأة بدون ولي فعقده باطل ولا فاسد؟ ها الاثنين يا مشايخ عند الجمهور الاثنين، العقد ما ينفعش في فترة العقد، لكن وطأ الرجل فأصبح في أمر آخر ترتب على العقد، نقول له إيه؟ العقود بالمآلات فيصلح ما فسد، روح استرضي الولي لأن هيلحقك وزر الولي. طيب هو لسه ما وطأش، نقول له العقد فاسد ويلزمك عقدا جديدا. خلاص. فالصحة هي الشيء الذي يتم عليه نفوذ نتائجه، ينفذ النتائج. خلاص. عكسه الباطل والفاسد. ليه بنقول الباطل والفاسد؟ عشان الجمهور، جمهور الاصوليين اختلفوا مع الاحناف. الاحناف قالوا ان كان الفساد في الاركان اصبح باطلا، وان كان الفساد في الماهيات خارج الاركان اصبح فاسدا. في الحالتين النتيجه ايه يا عم حنفي؟ قال في الحالتين هيبقى العقد لابد من عدم اتمامه، ده اللي قاله الجمهور. فالباطل والفاسد عند الجمهور مترادفان لا خلاف عليه، وعند الفقهاء في خلاف، ان كان حدث في الاركان فباطل، وان كان في غير الاركان فيسمى فاسد. زي الواجب والفرض. بالضبط بالضبط. والصحه موافقه ذي الوجهين، الموافقه ذي الوجهين، في الوجه ان كان موافقه في المخالفه او موافقه في الموافقه. اذا كان تم العقد والعقد صحيح وتم، خلاص يلزم اتمامه النتيجه التي بعده. ان كان فاسد يلزم اتمام النتيجه التي بعده بطلان العقد واعادته. موافقه ذي الوجهين الشرع لابد في الحالتين ان يكون الحاكم والشرع، اذا حكم بالبطلان شرع، ان حكم بعدم البطلان شرع. وقيل في العباده اسقاط القضاء، في العباده اسقاط القضاء. هنا لفظه وقيل سيفهمها الشيخ المصنف الماتن، معنى ان الراي الذي سياتي بعده راي ضعيف فلا يؤخذ به. اسقاط القضاء اي ان اسقطت القضاء لان ما فعله كان صحيحا فلا يلزمه القضاء. اعتبر الامام هذه الكلمه من باب الحيله على التعريف. طب ما انا لو قلت ان العقد الصحيح او الشيء الذي تم صحيحا يلزمه نتيجته زي ما قال في المقدمه كان الامر خلاص انتهى. لكن أو لا يلزمه أو يلزمه إسقاط القضاء، ثم القضاء كده كده هيسقط طالما أن ما فعله صحيح. متى يكون يلزم القضاء؟ إن كان ما فعله باطل. لو أنت صليت ركعتين النهاردة بدون ركوع، فركعة من الاثنين يلزمك إيه؟ يلزمك ركعة هتقضيها، ركعة تانية. طيب أنت أديت الركعتين كاملتين، هنقول له بقى هذا لا يلزمه إسقاط القضاء ولا نقول له الصلاة صحيحة؟ فالنفي للإثبات بيعتبره حيلة على الكلام، بيعطي الرد. ولذلك لما جاله ردود في كتابه منع الموانع ما رد على هذه الجزئية، قال أن هذه الجزئية جزئية لغوية فيها حيلة على الكلام. فدائما الكلام إن كان مباشر بيكون أقرب للفهم، أما الكلام الغير مباشر بيثير عند السامع تساؤلات. خلاص، عشان كده قال وقيل في العبادة إسقاط القضاء وبصحة العقد ترتب أثره، يترتب أثر عليه. والعبادة إجزاؤها، أي أجزأتك العبادة، لا يلزمك الإعادة، لا يلزمك القضاء، أي كفايتها في سقوط التعبد، تبرأ الذمة بها وتخرج أو يخرج صاحبها عن العهدة. وقيل إسقاط القضاء. ويختص الإجزاء بالمطلوب، الإجزاء يعني إجزاء الفعل تمامه، أجزأتك الصلاة يعني تمت الصلاة، أجزأك الصيام اللي أنت عملته خلاص تم الصيام، لا يلزمك فيه قضاء ولا يلزمك في عبادة قضاء. وقيل بالواجب ويقابلها البطلان وهو الفساد، خلاف أبي حنيفة كما قلنا الباطل والفاسد، عندما الباطل ما كان في فساده في أصل الشيء في أركانه، وفساده ما كان في ماهية الذي خلف أو حول الأركان. ثم قال والأداء، الأداء القيام بالفعل، أدى الصلاة قام بها من التكبير إلى التسليم، الأداء القيام بالفعل، فعل بعض وقيل كل. فما أقول قام فصلى، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جبريل، أول حديث بقوة الصلاة في الموطأ، عشان حبيبنا الملكية ما زعلوش، أول حديث في الموطأ، صلى جبريل خلف البيت وصلى خلفه النبي صلى الله عليه وسلم، وصلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كبر فركع فقام فسجد وقال هذه ركعة. تحسب ركعة ولا تحسبش ركعة؟ مع أن هذا بعض صلاة، ببعض صلاة وليست صلاة. طب ليه قال بعض أو كل؟ إذا كانت بعضية في الوتر أجزأت ركعة واحدة، اجعلوا آخر صلاتكم وترة. طيب لو كانت جزء من كل، زي ركعتين سنة أو ركعتين فجر أو ركعتين صبح أو جزء من ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء، فقال بعض أو كل، المهم يكون أداءها بهذه الصورة. خلاص، حتى قال مالك في هذا الحديث أقل ما يدرك من الركعة الركوع، وأقل ما يدرك من الركوع تسبيحة سبحان ربي العظيم. فلو إنسان كبر خلف إمام وركع والإمام راكع وقال سبحان ربي العظيم ورفع الإمام، يرفع معه وأدرك الركعة. خلاص، من فين؟ لأن أدرك بعض، وكان هذا البعض جزء في الكل اللي هي الركعة، مع أن الركعة دي جزء في الكل. طبعا عرفت جزء من كل منين؟ من حديث الترمذي، الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فمن التكبير للتسليم. لو كانت وتر أجزأت، خلاص ركعة واحدة أجزأت، لو كانت ظهر لازم أربعة، يبدي بعض من كل، رغم أنها ركعة من برة صحيحة. خلاص، والأداء فعل بعض. وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه، يعني أداة الظهر أداء إلى أن تدرك تسبيحة من ركعة أولى في العصر في الظهر ويؤذن أذان العصر. خلاص، إمتى أقول من أدى صلاة الظهر أنه أداها وليس قضاء؟ إذا أدرك تسبيحة واحدة منها في ركعة واحدة والأذان العصر أقيم، يعني أنت بتصلي الظهر كده والعصر أذن وأنت في الفاتحة، نقول إيه؟ الصلاة قضاء، الصلاة قضاء. لكن أنت راكع وقلت سبحان ربي العظيم وأذن لي العصر، أصبحت أداء، تتم أداء ولا يلزمك القضاء. والوقت الزمان المقدر له شرعا مطلقا، واحنا خدنا في الواجب أن الوقت وقتان، واجب موسع واجب مضيق. الواجب الموسع ما اتسع فيه المكلف إلى أداء هذا الواجب، والواجب المضيق ما ضيق فيه عن المكلف أداء هذا الواجب. ومثلنا ساعتها بقضاء رمضان، قلنا واجب موسع من ثاني يوم شوال إلى 15 شعبان، لأن أول يوم حرام العيد، ومن 15 شعبان مكروه الصيام إلا المعتاد صيام الاثنين والخميس وهكذا يخرج عن هذا الحكم. خلاص، قلنا هذا واجب موسع، كل ما ضاق معك الوقت يسمى واجب مضيق. خلاص، فقال والوقت الزمان المقدر له شرعا مطلقا، والقضاء فعل كل، وقيل بعض ما خرج وقت أدائه استدراكا لما سبق له مقتد للفعل مطلقا. والمقضي المفعول، المقضي هي الأداء، العبادة، أداء الصيام، أداء الصلاة، أداء الزكاة، هذا هو المقضي. والقضاء فعل أداء كان يجب أدائه في وقته، وفات الوقت ومن ولا من يؤديه، فيسمى قضاء. والإعادة فعله في وقت الأداء قيل لخلل، صليت وجيت نسيت ركعة كاملة أو نسيت ركعتين ومشيت وما زال الوقت موجود، قال لو عدت تسمى إعادة ما يسماش قضاء. يبقى الفرق بين الإعادة وبين القضاء أن القضاء يكون بعد انقضاء الوقت، والإعادة تكون في الوقت. قيل لخلل وقيل لعذر، فالصلاة المكررة معادة. حديث أبو هريرة عند الترمذي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل صلى العصر وأراد مرة أخرى، أصلي مرة ثانية يعني، وقال أنهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم. وكان الحديث مع أبي هريرة، دخل رجل بسبب وروده، من منكم لم يصلي العصر؟ فقام أبو هريرة يصلي معه، فنهاه النبي عن ذلك وقال أنهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم. ما ينفعش أصلي النية فرضين، فرض صليت وعيد ثاني، لكن فرض صليت وعيد سنة ممكن، لكن ما عيدوش فرض ثاني خلاص. فلو في الوقت يسمى إعادة، لو خرج الوقت يسمى قضاء. والحكم الشرعي إن تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي يسمى رخصة. فالرخصة هو تغير أو نزول الحكم الشرعي من صعوبة في أدائها إلى سهولة ويسر في أدائها، كالقصر في الصلاة وليس الجمع. القصر في الصلاة من أحكام السفر، القصر والفطر، أما الجمع ليس من أحكام السفر. بواب مالك في الموطأ، باب جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر. وأبو داود جاء في باب بنفس التبويب لإمام مالك، باب الجمع بين الصلاتين، وأورد أربعة أحاديث في الجمع. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا، وجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقال لماذا؟ قال أردت أن لا تحرج أمتي. وجاء بأربع نصوص جميعا، لفظ جميعا دي قال في سنن أبي داود في رسالته إلى أهل مكة، كل كتابي هذا يعمل به إلا حديثي، وضع حديث جميعا معه اللي هو الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء مع بعض، لأنه في حديث وارد. اليوم يفتى به لطبيب مثلا في عملية جراحية، لو خرج المريض حيموت، بتبقى لعذر لضرورة موجودة خلاص. فالجمع وارد في السفر وفيه في الحضر. طيب في السفر قالوا القصر، طيب نكرر خلف الأذان.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والصلاة القائمة
والصلاة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. والحكم الشرعي إن تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة. الرخصة هي النزول من صعوبة في أداء فعل مطلوب فعله إلى يسر وسهولة فيه بسبب، بعذر، لضرورة، لأي شيء كان. وقفنا عند القضية بين الجمع والقصر، حتى أن الإمام قال كأكل الميتة والقصر، لأن البعض يظن أن الجمع من ضمن أحكام السفر. لا، يجوز الإنسان أن يجمع في حضره بين المغرب والعشاء. وأبلغ ما ورد في هذا حديث عبد الله بن عباس عند مسلم، دخل رجل عليه وهو يحدث الناس في مكة فأذن المغرب، فانتظر الرجل للصلاة فما صلى، فأدرك العشاء فقال العشاء يا ابن عم رسول الله، قال صح يا رجل، فأذن للعشاء، صح يا نسكت، فأذن للعشاء. فلما انتهى أذان العشاء قال ابن عباس صلينا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سبعا وصلينا ثمانية. ولهذا هذا الحديث لما جاء بعض كتب الفقه بوب له باب يجوز الجمع بين الصلاتين في مجلس العلم، في مجلس العلم تأخذ بأجر مجلس العلم وأجر الجمع، حتى قال بعض المحدثين كابن عيينة والثوري تفعل الجمع ده، تفعل ولو في العمر مرة من باب إدراك السنة. يعني الحاصل أن الجمع ليس من أحكام السفر، من أحكام السفر القصر، الأصل أنك تصلي أربعة لكن في السفر تصلي اثنين. وهذا القصر ورد من حديث عائشة رضي الله عنها، أول ما فرضت علينا الصلاة فرضت ركعتين ركعتين، زيدت في الحضر وبقيت كما هي في السفر، فأصبحت في السفر رخصة، نزلنا من صعوبة في الأداء إلى يسر من سهولة. واختلف الفقهاء ما العذر الذي يكون أو السبب الذي يكون لأداء القصر، هل عذر وسبب شرعي ولا عذر وسبب غير شرعي؟ بمعنى لو واحد ربنا كرمه بفلوس كده راح يصيف، هل المصيف ده يعتبر عذر شرعي؟ سفر اسكندريه، الساحل الشمالي، ولا الحتت دي يعني الحمد لله ربنا ما ودهناش يعني، بس يعني بنقول لو حد حب يروح هل يقصر الصلاه ولا يقصر الصلاه؟ على خلاف كبير جدا بين العلماء، هل لابد ان يكون العذر بسبب شرعي ولا يكون بسبب غير شرعي؟ هذا الكلام ورد من الفقهاء، اما عند اهل الاصول ما فرق في السبب، لان كل النصوص التي وردت فمن كان منكم مريضا او على سفر، يقول ابن عمر لو سفرت ميل لقصرت، وكل ورد في السفر سفر سفر، فما يعده الإنسان سفرا عرفا تحتي عليه أحكام السفر. وأيضا هذه المسألة تجرك إلى مسافة القصر، يقصر بعد 16 فرسخ ولا قبل 16 فرسخ ولا مفارقة العمران ولا بعد مفارقة العمران، هذه كلها آراء مذهبية لا دليل عليها بالحصر تماما. فمن عدى أمرا منه سفرا يعد سفر وينزل عليه أحكام السفر رخصة خلاص. والأصل إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ثم قال الإمام والسلم، عقد السلم أو السلف، بعض اللغات تنطق الفاء ميم والألف ميم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل النجران ليس الصيام ليس البر أم صيام أم سفر. فالسلم والسلف عقدان موصوفان في الذمة، عقد موصوف على سلعة في الذمة غير حاضرة، واحد داخل يشتري مثلا شيء معين وهو مش موجود هيوصفها له وصف منضبط، هتشتري الدور الثاني أو الثالث في عمارة واحنا لسه فين في الدور الأول، فهيديك وصف معين في الذمة، قالوا شرط ينفي الجهالة حين استلامه، لما يجي موعد استلام السلعة دي يبقى هو الوصف اللي انعقد عليه إيه الموضوع ده، دي رخصة. قالوا رخصة لإيه؟ للاستصناع، التسهيل على المصنعين على البائعين، لما تروح كده ربنا يكرمك وتشتري لك انت وبيتك وبلاطك 10 عربيات مرة واحدة، مش موجودين في المكان 10 عربيات، تقول له عايز 10 عربيات مواصفات كذا وكذا 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 وكذا، تطلب وجود العربيات غير موجودة، فيسموه الفقهاء عقد سلم أو عقد استصناع، طلب تصنيع السلعة، عايز لي 1000 قلم من الإلم دي، مش هتروح تلاقي عند الراجل 1000 قلم، فهيصنعها لك بصفة في الذمة موجودة تنفي الجهالة عند استلامها، تمام؟ ده بنسميه عقد سلم. طب العمل به جائز؟ جائز. عزيمة ولا رخصة؟ قالوا رخصة. تسهيلا على البائعين، مش حد هيحط فلوسه كلها في 1000 قلم، بيحطها عنده بيجيب قلم واحد عربون جائز اهو على هذا الوصف ده استلم الإلام خلاص ياخده. ماشي يا مشايخ؟ وفطر مسافر لا يجهده الصوم واجبا ومندوبا ومباحا وخلاف الأولى. إذا كان الصوم واجب أو الصوم مندوب مسافر في اثنين وخميس أو مباحا، إنسان صحي الصبح كده ما وجدش طعام حب يصوم فحل عليه السفر فسافر، فجاء السفر بعد نية الصيام المباحة خلاص، يبقى عند نية صيام واجبة كصوم قضاء مثلا أو نذر، وعند نية صيام مستحبة كالاثنين أو الخميس أو عاشوراء كل سنة طيبين يعني أو حاجة زي كده، وعندي نية صيام مباحة صحي الصبح كما فعل النبي ذلك ولم يجد الطعام في بيته فنوى الصيام، ثم حل عليه السفر بعد هذه النية، أيا كانت هذه النية لو أفطر فله أجران، أجر الصيام الذي أفطر به وأجر الأخذ بالرخصة تماما. وقال وخلاف الأولى، خلاف الأولى هو لفظ من ألفاظ المكروه، خلاف الأولى خلاف الهدي والمكروه مرادفات ثلاثة زي بعض تماما، لكن العلماء كانوا علشان عدم إطلاق كلمة مكروه أو حرام لما تصف ألسنتكم الكذب قالوا استعاضوا ب يعني بعض الألفاظ عشان يطلع من التحريم والتحليل، وما يلحق بهما. فقالوا خلاف الأولى، يقول لك خلاف الهدي، أي النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله، خلاص خلاف الهدي، خلاف الأولى، ده كلها من أسماء أو مرادفات المكروه. طب هل في الصيام خلاف الأولى؟ قالوا آه، صيام السبت مفردا، صيام الجمعة مفردا، هذه خلاف الأولى خلاص. لكن ما أقدرش أقول ليس من السنة، زي ما بسمع بعض الشباب يقول ليس من السنة، لا خلاص. بل عندنا مسألة كبيرة جدا في الأصول محلولة عند الفقهاء إلى الآن غير محلولة، هي مسألة تعارض العمومين. تفضل سيدي. انفراد خلاف الأولى بنفس الدرجة، وأدخل البعض الأحد لطقوس النصارى، لكن غير وارد. لكن الوارد فيه السبت، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام السبت. الاضطراب في السند، لكن الفقهاء من صحح خد عليه الحكم. احنا بننقل فقه، بننقل على مذهب صاحبه، ما فيش فقيه بينقل حكم شرعي الا اذا صح عنده السند. اما عند المضطرب احنا في الاصول نقول ايه؟ افترض صحه سند الخصم واوله، عشان لما تقول لا الحديث عنده ضعيف يقول لك لو عنده صحيح انفك المجلس وهو على حكمه وانت على حكمك، خلاص. فاحنا بننقل الحكم اللي قالوا به، فخلاف الاولى على قول جمهور العلماء، والجمعه كذلك. لكن اذا اجتمع خلاف الاولى مع سنه أيهما يدرك؟ ولي خلاف الأولى؟ لا لي. طيب إيش معنى؟ يعني لو اجتمع الجمعة مع يوم عرفة بس، ها، أو يوم سبت، ما يدرك تباعا يؤخر عما لا يدرك إلا بعد ذلك. يعني أنت ممكن تدرك هذا خلاف الأولى الجمعة اللي جاية، الجمعة اللي بعدها، الجمعة اللي بعدها، لكن يوم عرفة مش هدركه إلا مرة في العام، فيقدم فيه السنة على ذلك. ما حدش فصل في الأصول بالحصر في هذه المسألة إلا صاحب كتاب المعتمد، اللي هو مين؟ مشايخ. ده لازم يتحفظ الأسماء دي. أبو الحسين البصري في كتاب المعتمد في أصول الفقه أورد باب عشان المسائل اللي زي دي، اجتماع خلاف الأولى مع المسنون والمستحب، باب اجتماع العمومات، عموم النهي مع عموم الأمر. عموم الأمر بيدخل بين الواجب و السنة، فقالوا إن ظلت العموم على عمومها، الدلالة الجمعية كده تنزل من مثابة الوجوب إلى السنة عشان ظنية الدلالة. طيب إذا عموم السنة دي مع عموم النهي، نهى النبي عن صيام يوم السبت، ده عموم نهي وعموم سنة، الاثنين اجتمعوا في حاجة واحدة، حكمين مع بعض، أيهما يقدم؟ قالوا يقدم الغير مدرك على المدرك. أنا مش هأدرك يوم عرفة إلا سنة ثانية، لكن هأدرك خلاف الأولى، اجي الجمعه الجايه ومش حصوم خلافا للاول، يجي السبت اللي جاي مش حصوم، هيكرر معي كل اسبوع مره، خلاص. فما لا يدرك كله لا يترك جله. مفهومه يا مشايخ؟ عشان دي احنا بنسميها اسئله المناسبات، بل بينا بنضرب بعض فيها. يعني انت مش عامل السنه، لا انت خلاف السنه. الامام السبكي في بعض كتبه زي في شرح الابهاج على المنهاج اورد سؤال في هذه الجزئيه، هل كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا فعله؟ هل كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا فعله؟ ليه؟ لا ليه؟ علشان فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأصول ينقسم إلى ثلاث أقسام: فعل خاص بالنبوة كفرضية صلاة الضحى والوصال في الصوم، هذه حاجة خاصة به هو، خلاص لا يتأسى فيه معه أحد تماما. وفعل جبلي الأكل والنوم واللبس اللباس ما لم يرد فيهم حاضر، خلاص زي لبس الجلباب قميص، احنا لبسنا النهارده بنطلون القميص، لا اعيب على اللابس بنطلون القميص ولا بتاع البنطلون القميص يقيم على الجلابيه والعبايه، فالامور فيها مباحات تمام. والفعل الذي يكون فيه تكليف، صلوا كما رايتموني اصلي، فكبر فقرا، فكبر فركع، فكبر فاستقام، فكبر فسجد، وقال هذه ركعه، مش هقدر انا اقدم السجود على الركوع، يبقى يهمني ايه؟ فعل التكليف. طب ليه قلت الفعل؟ لان الفعل لا يكون صريح الدلالة إلا بقول، مش هقدر أقول أن ترتيب الصلاة بهذه الطريقة واجبة إلا بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. لذلك الفعل نسميه وحده، إذا ورد فعل وحده كده أسميه إيه؟ مضمون الدلالة. في حديث الضب لما قدم حديث خالد بن وليد، رواية خالد بن وليد بالذات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم له الضب، فلما وضع يده فيه فقالوا ضبا يا رسول الله فانتزعها. اختلفت الرواية من هنا، جاءت رواية خالد قال ليس من طعام قومي، ليس من طعام قومي، بينت سبب ايه؟ ان الامر جبلي، اللي عايز ياكل الضب مباح، اللي مش عايز ياكله خلاص مباح. ورد حديث فيه وان كان ضعيف في الارنب ايضا انها طحيد كالنفاء، برضه رفض. طيب ان كان هذه الجزئيه عند القائلين من المحدثين بانها زياده ثقه ولا يترتب عليها حكم، والنبي رفض فقالوا كراهه اكل الضب زي الاحناف كده، قالوا هذه زياده ثقه ولا يلزم منها حكم شرعي، وبالتالي نقول اكل الضب مكروه للكل. لا، اكل الضب غير مكروه، اكل الضب مباح. ليه مباح؟ بروايه مين؟ خالد بن وليد الذي بين النبي فيها السبب، ان الفعل جبلي. الحاصل ان الفعل اذ لم يبينه بقول فيكون مظنون الدلال، فما اقدرش اقول ايه كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا فعله او لا. السؤال فيه تفصيل، هل الفعل ده ورد به نهي ولا ما وردش به نهي؟ ورد في قول ولا ما وردش في قول؟ عشان يرفعه من مرتبه المظنون الى مرتبه القطعيات في الدلاله. مفهومه يا مشايخ؟ المسائل دي بتعمل مشاكل كتير جدا. طيب نعم سيدنا. اي بدعه يا مولانا، ما خليك كويس، خليك في السنه اولى. نعم. لا يجوز لنا فعله. انت كويس اللي قلت المعاصرين يا مولانا، انت كويس اللي قلت للمعاصرين، عشان احنا نكون نتكلم مع السبكي فما لا يجب ان احنا ننزل المعاصرين. خلاص، دايما في مثل، في مثل كده بيقولوا الجماعه بتوع الاصول الكبار، كلما علوت بالسند سلمت من الخطا. حتى القائلين من القدامى بجواز الاحتفال بالمولد لم يقولوا هذا الكلام ولم يستدلوا بهذا الدليل، لان هم على علم بكيفيه الاستدلال من الادله. اما المعاصرين بتتخبط، سواء مانعين او موجزين، ده بيخبط وده بيخبط، لان الاثنين ما لهمش اصول. عملا بالقاعده الاصوليه، اذا تارجح الاصل يتارجح الفرع، هم ما عندهمش اصول اصلا، فتسمع كلام ما فيش تماما. لكن تعالى كده القدامى، ها عنده نصوص يتكلم بها بجواز المولد، تقدر تتكلم معاه. في روايه ذكرها الامام البيهقي في تلبيس ابليس، ابن الجوز ذكرها بسندي على البيهقي، والبيهقي ذكرها بسندي عن الشافعي، لما دخل الى مصر فوجد فيها اهل التصوف فجلس معهم 40 ليلة، فلما خرج فقال الحمد لله. فقال البيهقي في الروايه على ما حمدت الله؟ قال على اني خرجت بعقلي، يعني خرج منهم بعقلي. قال لما لا تناظرهم؟ قال لو ناظرت عالما اما علمني او علمته، ولو ناظرت جاهلا افحمني لا محال. طبعا انا مش عايز اقول معاصرين جهال، معاذ الله، لا، العلماء كتار لا تزال طائفه من امتي، لكن المقصد ان الانسان الذي لا يعلم شيء من الاصول بنص كلام الاصول جهلت الاصول عوام العلماء. وهذه القاعده قاعدها الامام الشنقيطي في تفسيره اضواء البيان، جهلت الاصول عوام العلماء. تسمع كلام فقهي جديد اول مره نسمعه، لان اللي بيجيز المولد النهارده بيجيزه بهوى معين، واللي بيمنعه برضه بيمنعه هوى معين، المجيز والمانع الاثنين بيستدلوا بحاجات تجد اللي اتكلموا قديما في كده. يقرا كلام في المولد للسيوطي، ها، جواز التعبد الله عز وجل لمولد النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب للسيوطي، اقراه كده هتجد امام بيتكلم وعالم تقدر تقول له استدلالك خطا، لان القاعده كذا والاستدلال بكذا والطريق كذا، لكن مش بالعافيه هو في مولد او بالعافيه ما فيش مولد، لا ده ينفع ولا ده ينفع. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ماشي سيدنا، وأنا لا أجيز المولد يا مولانا، عشان ما تقولش أنا بجيز المولد. أيوة، عشان ما تقولش أنا بجيز المولد. الله يكرمك يا سيدي. لكن المقصد إن لما تبقى في دليل ودلالة لهم وجاهة تقبل المخالف، في دليل ودلالة لها وجاهة عند علماء الأصول تقبل المخالف. لما تجلس مع عالم يتكلم بدليل ودلالة منضبطتين عند علماء الأصول على مذهب أهل الأصول، حتى وإن كنت تخالفه في الرأي لابد أن تقبله. ده اللي بنسميه الخلاف المقبول، الخلاف المقبول. خلاص، أما لما يكون لا دليل ولا دلالة يبقى الخلاف غير سائغ. هنتكلم في إيه معايا يا شيخ؟ بس كأكل الميتة والقصر والسلم وفطر مسافر لا يجهده الصوم واجبا كان أو مندوبا أو مباحا، وخلاف الأولى، وإلا إذا لم يتحقق كل السطرين دول، وإلا فعزيمة. فالعزيمة هي إبقاء الآداء على صعوبة فعله كما هي، الأربعة أربعة ما فيش فيها قصر، الصيام صيام ما فيش فيه فطر، تمام، ابقاء الاداء على صعوبته كما هي. ماشي. بعض العلماء اختلفوا في قضيه نزول السبب في العزيمه حتى تنزل العزيمه الى الرخصه، فقالوا هذه نسبه وتناسب. احنا لقينا بالنسبه للمعاصرين، يعني تفكرتني بكلمه معاصرين، اجازوا الفطر مثلا لعيبه الكوره اللي بيسافر في رمضان، وقالوا هذا سبب للفطر عشان بيجهد بيلعب ويتنطط ويروح يجري وبتاعه فيفطر. هل هذا كلام سقيم ولا صحيح؟ مليون في المية سقيم. ليه سقيم؟ لأن أصل السبب ما كانش شرعي. هو قال في الأول قيام السبب للحكم الأصلي، الحكم الأصلي شرعي، يبقى السبب اللي هيقوم بإيه؟ شرعي. هذا بخلاف إجازة الفطر للمجاهد في سبيل الله، لأن اللي قاس الفطر للعبة الكرة قاس على جواز فطر المجاهد في الغزوات، هذا بالإجماع، وجعل لاعب الكرة مجاهد ما شاء الله غازي بيغزي الجوان الله عافينا وياك. فده إن دل يدل على انفكاك الجهة. هتجد في لما خش جوه هيقول لك انفكاك الجهة. انفكاك الجهة لفظة عند الأصوليين، وهي جهة الاستدلال بين الدليل والدلالة، انفكت عن بعض مش موجودة. أنت بتتكلم في حاجة دلالة، عايز تجيب لي دلالة معينة، الدليل ده لا يحتملها، فنقول له إيه رد الأصول بتاعها؟ هذه الدلالة منفكة الجهة عن دليلها، فلا رابط بين الدليل هنا والدلالة التي أخرجتها، فبالتالي انعدام الحكم ها واقع، ما فيش حكم عندي، مش هقدر أتكلم معاك. ماشي يا مشايخ؟ وخلاف الأولى وإلا فعزيمة، يعني إذا لم يتحقق هذا الأمر يسميه عزيمة، إبقاء الآداء للفعل بصعوبته كما هي، والرخصة ضد العزيمة. انتهى الإمام هنا بالمبادئ الفقهية الأصولية، وهي التعريفات التي يستخدمها الأصولي كمقدمة للفقه. أنت هتجد في كتب الفقه ويوجب علينا كذا ويسن علينا كذا، وهذا إن كان تطوعا فأفضل. كتب الفقه بالذات القديمة دي اللي احنا نرضى المعاصرين بقى، بالنسبة لابننا اللي بتكلم عن المعاصرين، بعض المعاصرين يتريقوا عليها يقول لك دي الأوامر العسكرية الموجودة في كتب الفقه. هي مش أوامر عسكرية، ولكن هذا فهم لما استدل به، هو بيذكر الحكم الشرعي دون دليل، وبالذات بتجد هذا في المختصرات الفقهية، ويسن علينا ويوجب علينا ويندب علينا كذا وكذا وكذا. هذه الأمور بتجد فيها ألفاظ معينة كان ينبغي على الأصول توضيحها عشان لما تقرأها في الفقه تعرف مرادها شكلها إزاي. فكانت هذه اسمها مقدمات أصولية فقهية. اختلف علماء أصول في وضعها، منهم من وضعها في أول الكتاب زي الإمام كده، منهم من وضعها في آخر الكتاب زي البعضاوي مثلا. خلاص، في مقدمات تانية بتسمى مقدمات كلامية، بعض الكتب بيسموها مبادئ كلامية. مبادئ كلامية عشان هتفهمك بعض الألفاظ المستخدمة اللي هيدخل فيها الإمام بعد ذلك، زي ما هتكلم على الدليل والحد والكلام في الأزل، وهذه مبادئ كلامية مأخوذة من علم الكلام. اختلف في علم الأصول بين علماء الأصول في قضية معينة تسمى تجديد علم أصول الفقه، اللي كل المعاصرين النهاردة شماعة راكبين عليها وعايزين يشيلوا المبادئ الكلامية والتدقيقات الفلسفية الموجودة والمنطقية، ولو فرغ أصول الفقه من هذه الثلاثة ما لقيناش أصول فقه خالص تماما. ليه؟ لأن أصول الفقه تنبني على تصور وتصديق. أنت النهاردة بتقعد عشان تجيب لي حكم الاستنساخ، أنا معرفش يعني استنساخ، حكم زراعة الأعضاء، أنا معرفش يعني زراعة الأعضاء، فلازم أجيب طبيب في أهل الاختصاص، فلولا نفر من كل فرقة تعالى صور لي هذه المسألة، فهو يحكي لي المسألة بيحصل كذا وبيحصل كذا وبيحصل، بناء على هذا التصوير أصل أنا كشيخ أو كفقيه إلى التصديق به أو عدم التصديق به. ولذلك ابن قدامة في روضة الناظر أول سطر حطه في الكتاب إيه؟ وأعلم أن مدارك العقول تنحصر بين الحد والبرهان، الحد اللي هو التصور والبرهان الإثبات لهذا التصور. فلا بد أن يكون لك بصيص بعلم المنطق وعلم الكلام حتى تصل بالتصورات إلى تصديق سليم. لو نزعنا علم المنطق وعلم الكلام من الكتب أصول الفقه سنجد أنها قواعد مجردة لا علم لنا من أين أتت، من فين وصلت إلينا. خلاص، فهذه النزعة الأخيرة اللي يعني بحمد الله تعالى من سنة 61 تقريبا، والمؤتمرات تنعقد إلى الآن تجديد أصول الفقه، ونخرج من المؤتمرات بلا شيء، والرأي كما هو، المجيز مجيز والمانع مانع، لكن أصول الفقه أنه يستمد لما تكلمنا على أبيات الصبان إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وحكمه والواضع والاستمداد. قلنا يستمد من ثلاث علوم، من علم الكلام وعلم الفقه وعلم اللغة العربية. تعال شيل الأصل بقى اللي بيستمد منه العلم، فين العلم؟ مش هتلاقي علم خلاص. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وأنا دايما أمثل به، لأن دايما بياخدوا جملة كده، من تمنطق تزندق. طب شيخ الإسلام ابن تيمية كتب في المنطق، له كتاب في المنطق ونقده، الكتاب الثاني بتاعه نقد المنطق، والكتابين مطبوعين في الفتاوى، وله كتاب في الرد على المنطقيين، مجلد كبير طبعا شيخنا الشيخ محمد السالم الله يرحمه، وله كتاب في مختصر منطق أهل اليونان مطبوع مع المنطق للسيوطي طبعا القديمة بتاعته. ليه أربع كتب في المنطق؟ ليه ما قالش نفسه بقى من تمنطق تزندق؟ مراد شيخ الإسلام ابن تيمية في مكانه أن اللي يتمنطق ويضع علم المنطق في الكلام عن الذات الإلهية ده سبيله للزندقة كما فعل ابن رشد وغيره خلاص. أما اللي هيستخدم علم المنطق في بابه في مكانه فأهلا وسهلا به، فالكلمة ليس على عوانها خلاص. فلا بد أن يدخل طالب علم الأصول مع مبادئ أصولية فقهية ومبادئ كلامية منطقية عشان يعرف هذه المصطلحات أين يضعها وكيف يضعها وكيف يستفيد منها، كيف يستفيد منها. مفهوم يا مشايخ؟ طيب نحب نكمل ونوقف لغتين ناخذ المبادئ المنطقية المرة الجاية دكتورنا؟ لا اللي هم يشوفوه، أنا قلت الإطالة والتقصير فيت كنتم ها؟ مولانا طب استنى خلي السؤال في الآخر مولانا لما نشوف بس الاستفتاء موافقون ولا غير موافقون. ايه نكمل العشاء 10 دقايق يعني؟ طيب حاضر يا مولانا. طيب تمام. المبادئ الكلامية، المبادئ هو لم يعنون، لكن في الشروح شروح الجمع عنونات. المبادئ جمع لكلمة مبدأ، والمبدأ يعني بداية الانطلاق، نقطة الانطلاق تسمى مبدأ. الكلامية مأخوذة من علم الكلام، وعلم الكلام له في الشرع سبعة أسماء، سبعة أسماء. يسمى علم العقيدة، ويسمى علم أصول الدين، ويسمى علم الفقه الأكبر، ويسمى علم الأسماء والصفات، له أكثر من أسماء ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وذكرها الإمام السفريني في كتابه لوامع الأنوار. علم الكلام في كتب أصول الفقه المقصود به الجدليات، كيفية استخدام المنطق بداية من ألفاظه إلى نتائجه. يعني حد، يعني تصور، يعني تصديق، كيف تصل للحد، كيف تصل للتصور، كيف تصل للتصديق، لأن من الحد إلى التصديق بيان الحكم وإخراج خلاص. فوضعوا هذه الكلمات بداية للكلام في علم المنطق الذي يختص به علم الأصول عشان يبقى الكلام واضح، عشان مش بنفتع علم المنطق على عوانه كده خلاص يا مشايخ. أول كلمة جابها أو أحضرها الإمام والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ما يمكن التوصل بصحيح النظر، النظر هو التفكر في حال المنظور فيه رحمك الله، التفكر في حال المنظور فيه يسمى نظر. ومنها تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر إني خطبت فلانة وفي رواية امرأة أنظرت إليها قال لا، قال اذهب فانظر إليها ذلك أحرى أن يؤدى بينكم. ليست قضية الرؤية أن الرؤية رؤية عين، لا، بل الرؤية هي التفكر في حال المنظور فيها، هل تصلح زوجة وبعد ذلك، هل تصلح أما وبعد ذلك، هل تصلح جدة وهكذا، وكذلك هي، هل يصلح هذا زوج، هل يصلح هذا أب لابن حياتي، هل يصلح جد، المراحل الموجودة في البيت. عشان وجعل بينكم مودة ورحمة الديمومة والاستقرار، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة آية الروم ورحمة تمام. طيب يبقى النظر بصحيحه، كلمة بصحيح النظر في الأصول أي بالطرق التي قعدها فصلها ضبطها علماء الأصول للوصول إلى مطلوب خبري. إيه معنى كلمة مطلوب خبري؟ المطلوب الخبري ضد المطلوب الاعتقادي، وإن كان المطلوب الاعتقادي يسمى مطلوبا خبريا باعتبار وصوله، وصوله لينا بالخبر عن سند، أما في تحصيله هو مطلوب اعتقادي يجب الجزم عليه في القلب، ده معنى كلمة اعتقاد. أما المطلوب الخبري باعتبار وصوله، لا باعتبار نتيجته بقى، خبر يصدق ويكذب، رأي فقهي قابل للصواب وقابل للخطأ، رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، ده معنى كلمة مطلوب خبري. يعني مطلوب خبر معين، حاجة أقول لك هذا الحكم واجب، سمعت من واحد تاني هذا الحكم سنة، ده معنى كلمة خبر، يقبل الوجوب ويقبل السنة. لكن مش هتجد حد من العلماء يقول لك واجب واحد تاني والحرام، مش موجودة إلا عند المعاصرين يا مولانا سيدنا. طبعا المعاصرين هم ايه اللي جمعوا بين الضدين، ده بيقول كده سمعنا واجب وحرام. عند الفقهاء ابدا ما سمعنا واجب وحرام، سمعنا واجب ومسنون ماشي، الخلاف بين المكروه والحرام ماشي، لان الدلاله تتارجح بين اصل متساوي، اقتضاء فعل جازم وغير جازم، واقتضاء ترك جازم وغير جازم. اما اقتضاء فعل واقتضاء ترك في نفس الوقت، دي بقى يعني ايه الجمع بين الضدين، ده عايز واحد يعني عنده وحي خاص به هو، ما سمعناهاش ولا قرأنا عنها في كتب من قبل كده، تمام؟ فلما يقول لي ما يمكن التوصل بصحيح النظر، أي بالقواعد الصحيحة المتفق عليها عند أهل العلم، إلى مطلوب خبري يقبل التصحيح والتضعيف، يقبل الصحة والضعف، يقبل القبول والرفض، خلاص؟ لأن احنا ما نتكلمش في أحكام عقدية. واحد يقول طب المطلوب الخبري الأحكام الخبرية، الأحكام الخبرية باعتبار وردها دي عقدية، اما المطلوب الخبري او الاحكام الخبريه باعتبار نتيجتها قبله بنسميه ايه؟ خلاف سائغ، خلاف مقبول. واختلف ائمتنا هل العلم عقيبه مكتسب؟ لما انا اوصل للمطلوب الخبري ده، هل العلم ده يكون علم مكتسب؟ العلم هو ادراك الشيء على ما هو عليه، او كما قال الجرجاني في كتابه التعريفات، ادراك المعلوم على حقيقته. تعرف جمعيه الهمه؟ اقول لك اه. فين جميع الهمة؟ دي في شارع كذا، رقم كذا، الشقة الفلانية، الدور الفلاني، فيها حجرتين، فيها ثلاثة، فيها أربعة، وصفت وصفا دقيقا، فأينما حللت فيها قلت هذا الوصف صحيح، يبقى ده علم. يبقى اللي حكالي ده الوصف عالم بجمعية الهمة. لكن لما يقول لك تعرف الألم الرصاص، تقول لي ألم بتشد من وراء بتحط فيه الحبر وتعمل فيه حبر، فده جاهل مركب. ليه؟ لأنه معلمش يعني ألم رصاص، ولما تصور التصور على الخلاف عند نعيم من الجهة، تمام. ويحكى فيها قصة ذكرها كتاب صاحب كتاب أحكام الحمقى والمغفرين بن حبان وابن الجوزي، ذكروا هذه القصة أن حكيم بغداد، رجل كان لقب نفسه بحكيم بغداد، دخل على قاضي بغداد يريد أن يشتري حمارا، فقال للقاضي ما وجدت حمارا في سوق بغداد. قال يا رجل فالسوق كله حمير، كيف لا تجد حمارا؟ ما وصف الحمار؟ فقعد يوصف بقى، حمارا ليس بالطويل وليس بالقصير، إذا سار سار كذا. كتب ابن حبان في كتابه تقريبا 4 صفحات وصف الحمار. فقال انتظر حتى ينقلب قاضي المدينة، لك حمارا فأشتريه لك. فتخيل الحاجب أن الحمار يتحدث، حمار الحكيم ده، فقال قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الظهر، ما اعترضنا على هذه الجزئية، فالظهر دائما منصف، لو أنصف الظهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. هو مش عارف يعني حمار، ولما تصور الحمار عايز ده مش قاضي، عايز شيخ القضاء، يبقى حمار عشان يركبه. فلذلك العلم قالوا إدراك المعلوم على حقيقته، من جهل المعلوم على أصله كان جاهلا بسيطا، ضد العلم. ولكن من جهل المعلوم على أصله وتصوره على خلافه كان جاهلا مركبا، لأن عنده نوعين من الجهل. طيب أنا وصلت المطلوب خبري معين، هل ده علم نسميه علم مكتسب؟ قالوا لأن العلم في دائرة تحصيله علمان، علم يخرج عليه الإنسان سموه علم ضروري، زي علم بالمتواترات، العلم بالحواس الخمس، العلم باليقينيات، شيء اليقيني. النهاردة أنا أعرف أن النار حارقة، حاسة من الحواس، ما يلزمنيش أحط يدي على البوتاجاز كده عشان أتحرق عشان أقول النار حارقة، خلاص أنا أعرف أن في بلد اسمها مكة، بلد اسمها بغداد، بلد اسمها كذا، لكن ما رحتهاش، لكن متواتر إلي في عدد إذا تواطؤوا عليها لا يتواطؤون على الكذب، ان فعلا في بلد بهذا الاسم، اصبح عندي يقيني تزعن النفس للتصديق به، ده علم. علم ثاني لا يحصل الا بالنظره والاستدلال، زي علم الاصول، زي علم الفقه، زي علم التفسير، كل العلوم دي الا علم الاعتقاد، فطره الله التي فطر الناس عليها، دي الفطره، كل مولود يولد فعلم الاعتقاد علم ضروري، وما عدا العلوم علوم مكتسبه. طب انت العلم اللي انت بقى هتحصله بصحيح النظر ده يسمى علم مكتسب ولا علم ضروري مكتسب؟ عشان كده سأل الإمام واختلف أئمتنا هل العلم عقيبه مكتسب؟ طبعا في محذف أو مضمر احتياطا أو ضمنا يسموه بتوع النحو كده اللي هو أو لا، يعني هل العلم عقيبه مكتسب أو لا؟ لا هو مكتسب. ليه؟ لأنه يحصل بإيه؟ بصحيح النظر والاستدلال والاكتساب. والحد الجامع المانع ويقال المضطرد المنعكس. الحد هو الذي يميز الشيء. الحد والتعريف كلمتان مفردتان إلا أن استخدام كل منهما مختلف. الحد إذا كان لمعرف محدود من احترازه، أنا حديت الكوباية المية هنا خلاص هنا ده حد المية خلاص. إن كان الحد مطابق للواقع أصبح حد حقيقي. طب إذا كان غير مطابق للواقع أصبح حد رسمي. إن كان غير مطابق تماما بالمرة أصبح حد لفظي على ثلاث حدود عند المناطق تمام. يسمى حد الشيء ما يميزه عن غيره. لما أقول أنا الألم شكله 1 2 3 4 وصفت الألم الرصاص بهذه الصورة يبقى حددت وبينت حدود ألم الرصاص، مش هطلع الألم حبر، مش هطلع الألم جاف، مفهوم؟ فده حد الشيء الذي يميزه عن غيره. فقالوا في معنى الاصطلاح أن الحد عند المناطق هو الجامع المانع أو المضطرد المنعكس. إذا وجدت هذه الأوصاف وجد الألم، إذا لم توجد هذه الأوصاف مش هلاقي الألم، فقالوا مضطرد ومنعكس. خلينا في الجملة الوسطانية الجامع المانع، هل يوجد حد في الدنيا جامع مانع؟ خلاف بين المناطق والأصوليين، الأصوليين يقولوا لا، لا يوجد حد إلا عند صاحبه. بنا يكرم كده إن شاء الله تدرس بعض الأصول حاجة بنسموها علم الخلاف العالي الذي يبحث في علل الأحكام. خلاص أول ما يبحث فيه في الحدود، لا يكون الحد جامعا مانعا إلا عند أصله، أنا اللي حديت، فيأتي آخر ويقول هذا الحد فيه اعتراض وعليه كذا وكذا وكذا، كما اعترض على الأسنوية في تعريف أصول الفقه في 25 اعتراضا، وزاد شيخنا الشيخ محمد بن نور زهير 4 اعتراضات فبقوا 29 اعتراض، وقال وفي النفس شيء، شيخنا كان يقول كذا رحمة الله عليه، وفي النفس شيء، يعني كل من أعطي بالا وعلما واسعا في الأصول يعترض على هذه التعريفات. ليه؟ لأن الحد لا يكون حدا إلا عند من؟ عند صاحبه، أنا اللي حديت. يأتيك واحد ربنا أنعم عليه شوية بالعلم وشوية بالعقل شوية بكذا بكذا، رأى مصنفات لم تراها، رأى قرأ كتب لم تراها، فيعترض على هذا. فلا يوجد حد مانع أصلا، زي ما قال كذا جامع مانع يجمع أوصاف المحدود ويمنع دخول شيء فيه أو خروج شيء منه. طب ليه؟ قالوا لأن أوصاف المحدود تنقسم إلى قسمين، أوصاف ذاتية وأوصاف عارضة. الأوصاف الذاتية هي التي لا ينفك عنها المحدود. لما أقول لك عمارة هتقول لي في دعائم، في سملات، في أسطح، في سلم، في كذا، دي أوصاف ذاتية فيها. طيب الأوصاف الغير ذاتية العارضة تقول لي والله لون العمارة من برا برتقاني، لا أحمر لا أصفر. فالأوصاف الذاتية التي لا ينفك الموصوف عنها، والأوصاف العارضة التي تكون وتكون، يجوز أن تنفك ويجوز لا تنفك. تعرف أحمد سبالي؟ كله أعرف أحمد سبالي، بيلبس نظارة، ما وصفتوش كده أنت. ليه؟ لأن أنا وضعت النظارة مش تعرفني، فأصبحت النظارة إيه؟ وصفا عارضا. لكن لما تقول لي أسمر اللون طويل عريض، وصف لا ينفك عنه أحمد سبالي، هو ده أحمد سبالي. مفهوم يا مشايخ؟ الأوصاف الذاتية في المحدود دائما واحدة، الألم رصاص في سن رصاص، خلاص وصف ذاتي. لكن قد يكون سن رصاص مستخدم بالتكتكة من فوق، قد يكون سن رصاص مستخدم بلف القلم، قد يكون سن رصاص مستخدم بالبري، خلاص. بخلاف لون الألم من برا وصف عارض، خلاص. فلما أجي أقول له، أقول له وصف القلم الرصاص فيه سن مصنوع من الرصاص يجوز محوه، ممكن تمسحه، يبقى دي أوصاف ذاتية. لكن تقول له ألم رصاص أحمر مخطط برتقاني ما ينفعش، يبقى أنت ما وصفتوش. فاللي هيحد هيحد بالأوصاف الذاتية فقط. طب هل الأوصاف الذاتية مشتركة؟ مشتركة. بل لما أقول لك ألم رصاص يجوز محوه مصنوع من الرصاص، دخل فيه 100 نوع من أنواع الرصاص. عشان كده قلنا لا يوجد حد مانع جامع إلا عند صاحبه. والحد هو الجامع المانع ويقال المنطرد والمنعكس. أفلغت هنا عشان الساعة 11 خلاص. أما الكلام في الأزرق يبقى مشكلة ما بيننا وبين بعض، بقى في المرة الجاية إن شاء الله نتكلم فيه. أخونا الأول كان لي سؤال يا شيخنا، معلش تفضل يا سيدنا سؤالك بقى. هناك ايه؟ ايوه تمام. معاصرين؟ ها؟ يعني معاصرين يا سيد. ماشي. ها؟ لا لا سلف في ذلك. لا سلف في ذلك. بدعة بدعة بقى، بدعة دخول تجديد علم أصول الفقه من المستشرقين. بدأت مع واحد اسمه يوسف شخت. مستشرق ألماني كتب كتابين اثنين بس، وكان غرض الكتابين هدم الشريعة، أصول الفقه الإسلامي وتاريخ الفقه الإسلامي، تاريخ التشريع. فقال لابد أن يجرد علم الأصول، لو جرد علم الأصول هيبقى علم منفرد ما له لازمة، هتحفظ زي التسجيل زي المسجل بالضبط، لكن لو فهمت علم الأصول هتعرف تجادل هتعرف تتكلم. فكان المقصد عندهم أنه يجرد كيفية الوصول إلى الأصول من خلال ما يسمى بتجديد علم الأصول. فاللي بيتكلم كله كلام معاصرين، لا وجود للسلف في هذا الكلام، بل كتب السلف كلها كان فيها ها كان فيها مبادئ كلاميه. حد مثل روضة الناظر عشان الحنابلة، يعني روضة الناظر لما وجدنا الكتاب وجدنا ليه ثلاث نسخ خطيه، الكتاب له ثلاث نسخ خطيه، نسخه مش موجود فيها مقدمه منطقيه تماما. فلما انزل الكتاب معروف ان المستصفى الكتاب روضة الناظر مختصر لكتاب المستصفى، فعابت الحنابله على ابن قدامة أنه حذف ولم يختصر، لأن شرطهم في الاختصار أن يأتي على كل باب من أبواب الكتاب ويضعه في عدد كلمات قصير. هو جاء على باب المقدمة المنطقية الموجودة في المستصفى وشالها كلها خلاص. فعاب علي حنبلة، هذه قصة موردة وردت في ترجمة ابن قدامة في كتاب طبقات الحنابلة بالنص كده، فراح كتب الكتاب مرة أخرى أثبت فيه المقدمة المنطقية الموجودة في المستصفى كما هي تماما، فعابوا عليه مرة أخرى تماما، قال أنت ما اختصرت، أنت وضعت بابا بأكمله كما هو. فانقطع للعلم والتدريس، قطع عن العلم وعن التدريس، ودرس علم المنطق في عام ونصف، قاعد يدرس علم المنطق، واختصر الكتاب في المقدمة الموجودة في النسخة الأخيرة، الإبراز تسمى الإبراز الأخيرة للكتاب، وكان فيها اختصار المقدمة المنطقية للمستصفى الموجود. ولما كان بضاعة ابن قدامة قليلة كانت مقدمة منطقية مخلة وليست شاملة وافية، كانت ناقصة، ولذلك المقدمة المنطقية الموجودة في روضة الناظر لا تفي بطالب علم الأصول تماما، لكن علم الأصول والمنطق لا، الاثنين وجهان لعلمة واحدة لعملة واحدة، ما ينفعش أفك ده عنده. ماشي يا سيدنا تفضل. الله يحفظك. تمام 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 الجزء الاول انا جبت عليه، الجزء انا قلت هذا خلاف عند الحنفيه بس فقط. لما يكون الخلاف ما بين جمهور وبين فريق اخر الكلام بيكون على مذهب الفريق الاخر، عند الاحناف ما في الا فرض واحد بس الحج وقوف عرفه بس عند الأحناف. فلذلك حاسبوا الأئمة الثلاثة مالكية والشافعية والحنابلة الأحناف على مذهبهم على هذا. ماذا تقولون في النزول بمنى؟ ماذا تقولون في النزول بمزدلفة؟ ماذا تقولون بطواف الوداع؟ طواف الإفاضة؟ كذا تقول إيه؟ فقالوا لا فرق إلا في الوقوف بعرفة فقط. ليه؟ لأنه وصل إلينا بدليل قاطعي ودلالة قطعية، الحج عرفة حديث عند الأحناف، لأن الكلام هذا مقرر عند الأئمة الثلاثة أو المذاهب الثلاثة، ما كان في فرق خلاص. عند المالكية مثلا عشان ذكرت المالكية وأضاف الركن، أن لا فرق بين الركن وبين الفرض وبين الواجب عنده، إلا أن عند الكلام في الركن قالوا ما ارتكن عليه الشيء، فأخرج متقدم المالكية الركن عن الفرض والواجب. يعني لما تقرأ مثلا في المتقدمين عند الزخيرة للقرافي مثلا، بخلاف لما تقرأ كتاب المغتسل لابن عرفة، هتجد هذا الكلام موجود في المغتسل لابن عرفة لكن مش موجود في الزخيرة للقرافي، مش موجود في النوادر والزيادات للقرواني. المتقدمين ما كان عندهم الركن، لكن طب ابن عرفة حطه ليه؟ لدخول بعض المذاهب في بعض، من انتقال الأئمة من بلد لبلد، فأدخلت كلمة الركن وأدخلت كلمة الفرض وأدخلت كلمة الواجب، فجي ابن عرفة معروف في المختصر جمع حتى مهملات المذهب في الكتاب، فاجمع فيه. ما ماشي هنا سيدنا اتفضل سيدنا.
قبل ان يتقن علم المنطق ليس في ذلك تعليل على ان الانسان يتقن ويتعلم علم المنطق قبل ان يتقن.
انت هتدخلنا في مشكله هيزعل منا حنبلة يا مولانا. ابننا بيسال بيقول اليس في هذه القصه دليل على ان الانسان يجوز له ان يتعلم علم الاصول قبل المنطق؟ قل لا، ليس فيه دليل لهذا بهذه القصه على هذا الامر. ليه؟ بدليل ان الحنابله انفسهم عابوا على ابن قدام وما اعتبروا كتابه كتاب اصول، الا ان في بعض الامور جوه التدقيقات الفلسفيه في خبر الواحد في كتاب روضة الناظر ناقص. خلاص، لانه هو لما جه اختصر الكلام الذي ذكره ان صاحب المستصفى كتاب المستصفى من اسهل وايسر وانفع كتب الاصول بالاتفاق تماما. لما جه على قضيه خبر الواحد مثلا وتكلم على وصوله والنتائج المنبنيه عليه، تكلم بكلام ابن قدامه ليثبت ان خبر الواحد لا يصح به اعتقاد، زي ما كنا بنتكلم كده بفرض يعني فقط ليس الا، لكن الكلام الذي قاله خطا، مما اضطر الطوفي أن يكتب كتابه البلبل في أصول الفقه فيختصر روضة الناظر فيصحح ما أغفله ابن قدامة في الروضة. تمام؟ وصلت أو وصلتش؟ بس يا سيدي. ها شيخنا تفضل. يا مولانا. ها سيدي. اقعد يا مولانا اقعد. اقعد يا سيدي. ها.
تعرضنا كلام عن السلف.
اه.
عندنا نوع من السلف عندنا، لا أدري هل سيبهم بعض السلف ولا لا. يعني مثلا الفلاحين في وقت الزراعة يذهب للمساجد فيأخذ على انه عندما ياخذ الزرع التاجر ياخذ الحقوق بدل من الفلوس.
تمام.
مثلا لو جيت الفلوس مثلا يكلف 1000 ريال، فالتاجر يعني في وقت الحالي يعني وقت الحصاد يكون 500.
تمام.
التاجر يعطيه 2000 جنيه على انه ياخذ 4000 في وقت الحصاد.
تمام. لا هذا لا يجوز، الصورة اللي بتحكيها دي لا تجوز، لكن هذه الصورة وردت بحكم آخر، الصور دي وردت بحكم آخر. نعم سيدي. أكمل السؤال بتاعك أنت. هذه الصورة وردت بطريقة هل من اللي هو بيسموها بيع المزابنة وليس بيع السلم. شراء الثمرة على رأسها قبل بدو صلاحها.
في أصل لم يزرع
عشان كده قلت لك لا يجوز. خلاص، لكن هي المساله المشهوره اللي بيروح يشتري مثلا جنينه مانجا هي لسه ما زالت بكر ما ثمرت ما اثمرت الشجر، ففي بيدخل نص حديث سهل بن زيد عند البخاري يجوز بخرسه، يقدر اهل الصنعه واهل الفن ان الارض دي هتجيب كام فدان، الفدان ده هجيب قد كام كيلو مانجا، هجيب 10 كيلو فيعقد على 10 كيلو قبل العقد يسمى بالخرس، بعد العقد يسمى سلام، لان اصبحت شيء موصوف او سلعه موصوفه في الذمه، انا هاخذ من الارض دي 10 كيلو 20 كيلو 30 كيلو لابد من حصره. انا قلت اللي عندك لا يجوز. ليه؟ لانه اصلا بيتكلم عن حبوب، ما في ثمار ولا في شجر اصلا بالضبط، فبالتالي مش هيقدر يخرص يحد هذا الامر، فهنخرج من حيث سبب زي طب هنشتري ايه؟ ها؟ بيع كالئ بكالئ، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بكالئ، هو المعدوم بالمعدوم، تشتري حبوب لكن الثمار اللي اصل الشراء واصل اللي قائم عليه العقد غير موجود، فاصبح بيع كالب بكالب. هو قالوا موصوف بالذمه ولكن هذا ليس صحيحا، هو ليس موصوف بالذمه، الموصوف بالذمه لابد من تقديره، وانت قلت مثل انا بشتري 1000 كيلو وصل 500 كيلو كيف موصوف بالذمه بقى؟ ده لو كان موصوف بالذمه على 1000 كيلو ونزل ل 500 كيلو ده النص لا يجوز، يبقى العقد باطل، يبقى في جهاله. ماشي ماشي. ما المذكره؟ اه لا ولا مذكره ايه؟ لا، مذكره الشيخ الشنقيطي هي كانت تدرس دراسات على الروضه، حتى الطبعه القديمه اللي معانا هي مقسم فرقه اولى فرقه ثانيه فرقه ثالثه فرقه رابعه لكليه الشريعه، فهي دراسات على الروضه وليست من الروضه، ولذلك هو جعل لها مقدمه منطقيه كتاب مفرده بيدرس السنه الاولى والثانيه جزئين، برضه تلاقي جزئين مع الجزء الاول والثاني والثالث والرابع في مذكره الامام الشنقيطي، هذا اسمها مذكره الشنقيطي، هي معموله على الروضه لكن ليست كتاب الروضه. نعم ماشي. متعلقات الواجب هنا تقسيماته بالاعتبارات، وجه موسع ومضيق، وجه مفهم ومخير، دي متعلقات الوجه. لا لا، الوجوب والواجب والإجاب ليس متعلقات الوجه، بدي أصل في الوجه. الوجوب هو الصلة بين الشرعي واللغوي. لو أن الواجب معنى الساقط، وما يثاب على فعل امتثالا ولا يعاقب على تركه. إيه اللي بين الاثنين؟ قالوا الوجوب، طالما أسقط عليك يبقى لا تبرأ ذمتك إلا بفعله، فده تحقيق الوجوب، فده أصل الأصول. أما متعلقات الواجب اللي هي الاعتبارات التقسيمات، مبهم ومخير ومعين و حاجة دي. خلاص يا مشايخ، شيخنا تمام. كتب الشافعية عندهم هم، عشان اخواننا بتوع روسيا دول اختلط عنهم المذهب الشمالي مع الجنوبي الحنفي. اه صحيح، حتى في تاريخ الفقه نقول كده، اتفق يعني اختلف معهم وتداخلت الاحناف باعتبار ان جنوب شرق اسيا كله احناف وشمال اسيا كله شوافع، فجات البلاد اللي في النص دي تايهه في النص بين الاثنين، فاخذت على مع ندره المشايخ هناك وندره تحديد المصطلحات، فكل شيخ كان بيتكلم حسب ما وصل ليه من الفن. ولذلك نجد الى الان ان المذاهب الموجوده في قاره اسيا تختلف عن المذاهب الموجوده في قاره افريقيا، والاصل فيها كثره المشايخ، فده من اختلاط المذاهب والمشايخ في التلقي زي ما بيسموه كده التحميل والاداء، التلقي والشرح. ماشي يا مشايخ؟ وده هتجد بس في كتب الرعاه المتاخرين، اما المتقدمين مش هتلاقي الكلام ده فيه. متاخرين بس، لكن المتقدمين مش هتلاقي حاجه زي كده. ولذلك في السلم بتاع الشافعيه لم تبدا بالاقناع بتطلع، كل ما تخرج لكتاب اكبر منه اولى منه بتنسى المصطلحات الموجوده، مش بتجد المصطلحات الموجوده في الكتاب الصغير. خلاص يا مشايخ؟ طيب هنتقابل ان شاء الله الاثنين اللي جاي باذن الله تبارك وتعالى تماما، ونكمل بقى مقدمه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.